تجارة والله لن تبور أصحابها أهل الحجى والنور الطيب الحلال رأس مالهم سعوا فكان سعيهم مشكور بالزكاة قد زكت أرواحهم ما أهملوا اليتيم والفقير وعثمان بن عفان انتفانا في البذل حتى لم نجد نظير تجارة والله لن تبور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على خير البشر الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الماضي أشرنا إلى مفهوم الملكية في الإسلام، لأن مفهوم الملكية في الإسلام يختلف عن أي نظام اقتصادي آخر. في النظام الرأسمالي الملكية للفرد ملكية تامة، هو حر فيها في حياته ويوصي بها كيفما شاء بعد مماته. لما في الإسلام الملكية لله عز وجل، والإنسان مستخلف في هذا المال، ولذلك يتصرف بأوامر المستخلف سبحانه وتعالى. قلنا هنا بأن الملكية هذه شرط من شروط وجوب الزكاة، الملك التام. وقلنا بأن المال الحرام غير قابل التملك، والحرام منه ما هو خبيث في ذاته مثل الخمر والخنزير، هذا مال غير متقوم لا قيمة له في الإسلام. وهناك مال له قيمة في الإسلام لكنه خبث عن طريق الكسب، مثل مال الربا، مال الدعارة، مال السرقة، ليس خبيثا في ذاته. الجنايات هذه ليس خبيثا في ذاتها، وإنما الخبث جاءه عن طريق الكسب. ولذلك إذا غيرنا طريق الكسب تغير حكم الشرع. يعني بعض الناس يقول هنا إذا كان هذا المال من ربا حرام فكيف أعطيه الفقير، وهل الربا حلال للفقير؟ نقول هنا الأمر يختلف، ونضرب مثلا توضيحيا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه مال أصله من الصدقة، فقالوا يا رسول الله هذا من مال الصدقة. ومعلوم أن الصدقة لا تحل للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لآله الأطهار. مال الصدقة إذن ليس حلالا، فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إنه لها التي أهدته لها صدقة ولنا هدية. يعني إذن الصحابية التي أهدت المال للرسول صلى الله عليه وسلم كان المال هنا هدية، والهدية حلال تحل للرسول وتحل لأهل البيت الأطهار، لكنها في الأصل كانت صدقة، والصدقة هذه حلال بالنسبة للصحابية لكنها ليست حلالا بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تغير الكسب يغير الحكم الشرعي. فمن اكتسب المال عن طريق الربا هذا حرام. إذا تخلص من هذا المال وتاب وأخرجه للفقراء، إذا طريق الكسب بالنسبة للفقراء تغير، فأصبح المال حلالا نتيجة هذا التغير. هذه نقطة أحببت أن أشير إليها حتى لا يحدث لبس فيها. بينا إذن في حديث سابق أن هذا شرط أساسي من شروط وجوب الزكاة، وهو الملك التام. وإذا كان المال غير مملوك للإنسان فهو لا يخرج الزكاة عنه ولو كان تحت يده. الشرط الثاني بعد الملك التام النماء، أي يشترط في المال حتى تجب الزكاة أن يكون مالا ناميا. والمال النامي إما أن يكون ناميا بطبعه، وإما أن يكون قابلا للنماء، ولذلك يعرض للنماء. مثل ماذا؟ نضرب أمثلة. هذه الأشياء التي نستخدمها الآن، أجهزة التصوير والمقاعد، كل هذا هل هو قابل للنماء؟ عرضة للنماء نربح فيه؟ لا، ليس مالا ناميا بذاته، ولا هو من المال الذي جعلناه ينمو. إنما لو أن هذه الآلة التي تصور الآن نظرنا إلى من باعها، فهي بالنسبة للتاجر من المال النامي، ولذلك تجب الزكاة عليها بالنسبة للتاجر. إنما بالنسبة للمستخدم ليس فيها زكاة. إذا نظرنا إلى الشركات، يعني فرضنا مثلا نريد أن نعرف الزكاة بالنسبة للشركات، الشركة مثلا لها مبنى معد فيه أدوات الشركات، وهذه الشركة في أجهزة تستخدمها، وفي سيارة تستخدمها ويستخدمها الموظفون والعمال، كل هذا ليس مالا ناميا، وهذا ما يسمى في الاقتصاد بالأصول الثابتة. في الأصول الثابتة نطلب من أبنائنا الذين يدرسون هذا أن يعرفوا بأن في الشركات الأصول الثابتة ليس فيها زكاة. الأصول المعدة للنماء، الأصول المتداولة المعدة للنماء، معدة للنماء مثل معدة للتجارة، هذه معدة للنماء. المعدة للنماء فيها زكاة. الذهب والفضة، إنسان عنده ذهب أو فضة ولا يتاجر فيه عليه زكاة؟ نعم. لماذا عليه زكاة مع أنه لم يعد هذا المال للنماء؟ لأن هذا المال الذهب والفضة هذا من المال النامي بطبعه، طبيعي هو نامي، نميناه أم لم ننميه فهو نامي بطبعه، ولذلك عليه زكاة. ومن هنا نفهم نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام للأوصياء: اتجهوا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة. يعني مال الأموال أعدوه للنماء، تاجروا فيه حتى ينمو. حتى لماذا؟ يعني إذا لم ينمى والزكاة تخرج منه، إذن تأكله الصدقة، تأكله الصدقة. لذلك على من يكون وصيا على الفقراء أن ينمي أموالهم. إذا عروض التجارة هذه مال معد للنماء تجب عليه الزكاة. الأصول التي تستخدم في التجارة أو في الصناعة، آلات الحرف، آلات السقف، الآلات الموجودة في المصانع، كل الأصول الثابتة، كل ما يعرف الأصول الثابتة ليس في زكاة. ولكن الذهب والفضة الزكاة تجب على الذهب والفضة، وإن لم يعدل النماء لأنه كما قلنا هنا يعتبر مالا ناميا بذاته بطبعه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله. يعني إذن هنا كنز الذهب والفضة إذا أخرج الزكاة لا يعد كنزا، يعني عنده كمية كبيرة جدا من سبائك الذهب والفضة وليس بتاجر ذهب ولا تاجر فضة، وهذه الكمية الكبيرة أخرج زكاتها، إذن ليس مالا مكنوزا وإنما هو مال أديت زكاته، ومتى أديت زكاته فهو مال طاهر ليس عليه شيء. لماذا الذهب والفضة بالذات؟ في كتب الفقه عندما نقرأ في كتب الفقه نجد زكاة النقدين، زكاة النقدين، كيف زكاة النقدين؟ لأن الزكاة النقود في عصر التشريع في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك نقود إلا الذهب، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، والدنانير الذهبية كانت تأتي من بلاد الروم، ولذلك كان عليها في ظهر الدينار كنا نجد صليب في ظهر الدينار، والدرهم الفضي كان يأتي من بلاد الفرس من إيران، والفرس كما نعلم كانوا من المجوس، ولذلك عبد النار كان رمز النار على الدرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإلغاء الصليب ولم يأمر بإلغاء شعار النار، كيف لم يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام؟ وهذا رمز يتعلق بالعقيدة، الصليب عقيدة، النار عقيدة، فالأمر يتعلق بالعقيدة، فلماذا لم يأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا تماما؟ لأن النقود كما تعرف في الاقتصاد هي أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام. أي شيء، ذهب، فضة، نحاس، رصاص، ورق، أي شيء يكون مقياسا للقيمة، نقول هذا بكذا جنيه وهذا بكذا دولار وكذا دينار وكذا بكذا ريال، وسيلة للتبادل، الناس تتبادل، نحن هنا في مصر نتعامل بالجنيه وفي قطر نتعامل بالريال وفي السعودية ريال بس ولكن ريال سعودي. إذن هنا النقود لابد أن تحظى بالقبول العام. طيب لو أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بإلغاء الصليب والتاجر المسلم أخذ الدينار وذهب إلى الشام أو إلى اليمن ليشتري أو ليشتري بهذا الدينار، هل أحد يبيع له؟ لا أحد يبيع له، لأنه عندئذ لا يحظى بالقبول العام. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل طمس جزء من عارضة الصليب فقط إلى أن ظهر الدينار الإسلامي في العام 75 الهجري، يعني حتى العام 75 الهجري قبل هذا لم يكن للمسلمين دينار خاص، لما الدينار الإسلامي ظهر في العام 75 في عهد الدولة الأموية المفترى عليها. إذن هنا الذهب والفضة نقرأ في كتب الفقه زكاة النقدين. لأنه لم يكن هناك إلا الدرار الذهبي والدرهم الفضي. إذن الزكاة كانت في النقدين. الآن هل نتعامل بدرهم ذهبية أو دراهم فضية؟ لا، ليس عندنا دينار ذهبي ولا درهم فضي. حتى النقود المسماة بدينار أو درهم ليست من الذهب ولا الفضة. يعني مثلا الدينار الكويتي ورقة، الدينار البحريني ورقة، درهم الإمارات ورقة ورقة، فليست الآن لا ذهب ولا فضة كنقود. عندنا سبائك وحلي وكذا، نعم، لما كنقود لا يوجد الآن. فهل الزكاة انتهت بنهاية النقود الذهبية والورق والفضية؟ أرجو أن تستعيدوا معي تعريف النقود. النقود هي أي شيء، أي شيء، كلمة أي شيء تعني أي شيء لا ينظر فيه إلى المادة نفسها. ولذلك في خلافة سيدنا عمر ظهر تزوير في الدراهم، ففكر أن يجعل الدراهم من غير فضة، سبحان الله، لأنه يشترط أن تكون من فضة، فكر أن يجعلها من الجلود، يعني قطعة جلد درهم يصبح هذا درهم. فاستشار، لأن سيدنا عمر لم يكن يعمل شيئا غير استشارة من المسائل المهمة مثل هذه ومثل أرض العراق عندما فتحت، يستشير. فعندما استشار قالوا إذن يا خليفة خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ لا يكون هناك بعير. لماذا أيها المستشارون؟ قالوا لأن الناس ستذبح لتأخذ الجلد وتتخذه دراهم، وبالتالي نفقد الثروة الحيوانية من الأبعرة. فأمسك، لم يفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذه الواقعة تبين لنا أنه لا يشترط أن تكون النقود من الذهب ولا من الفضة. يعني لم يقولوا له يا عمر الدرهم لابد أن يكون من الفضة، ما أحقل هذا، ما أحقل هذا إطلاقا. فإذا معنى هذا أن الدرهم من الفضة والدينار من الذهب هذا ليس بشرط، وإنما أي شيء فلم ينظر فيه إلى المادة، وإنما ظهر فيه الوظيفة. يعني النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا، أوضح هذا، تعرف تعريفا وظيفيا أي وظيفة النقود، لا وصفيا. لا أقول النقود هي ما كانت من كذا وشكلها كذا والوزن كذا، لا نقول هذا، وإنما أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل. يعني الناس تتبادل، يريد أن يشتري بيتا بكم هذا البيت، يشتري سيارة بكم هذه السيارة، ويحظى بالقبول العام. الشيء الذي يكون في هذا هو نقود. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي عندما درس موضوع النقود انتهى إلى الآتي، انتهى إلى الآتي، أرجو أن تنتبه معي لأن هذه قضية مهمة. انتهى المجمع إلى أن النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. النقود الورقية الجنيه والدولار والدينار والدرهم، النقود الورقية نقد قائم بذاته مستقل، ليس بشرط أن يكون له رصيد من الذهب والفضة، نقد قائم بذاته في صفة النقدية بذاته، ولذلك له ما للذهب والفضة من الأحكام. أي أحكام؟ أحكام الصرف والربا وأحكام الزكاة. يعني ما هو مطبق على الذهب في الزكاة يطبق على النقود الورقية، وهذه النقود الورقية زكاة النقدين يعني معناها هناك جنسان فقط. الآن كل دولة لها نقود، فهل هذه النقود كلها جنس واحد؟ نقود النقود ثلاثة أجناس، ذهب وفضة وورق؟ لا، النقود الورقية كما قرر المجمع نقد كل جهة إصدار يعتبر جنسا. الجهة المصدرة لهذه النقود، فالجنيه المصري جنس، والجنيه الاسترليني جنس آخر، والدينار الكويتي جنس، والدينار العراقي جنس آخر. يعني إذا كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا. ولذلك عندما نقول عند اتحاد الجنس يشترط التساوي والتقابض، اتحاد الجنس، اتحاد الجنس هنا يعني إذا تبادلنا جنيهات مصرية بشيكات بالجنيه المصري لابد من التساوي والتقابض، تقابض في المجلس وتساوي. لو طبعا لا يتصور أن أذهب إلى البورصة مثلا لأشتري جنيهات مصرية بجنيهات مصرية أو دولارات بدولارات، وإنما أشتري عملة مختلفة. ولذلك إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض، تقابض في المجلس. إذا دينار بدرهم لا يشترط التساوي وإنما يشترط القبض. ذهب بفضة، ذهب بنقود ورقية أي نقد ورقي يشترط القبض. جنس من النقود الورقية بجنس آخر يشترط القبض ولا يشترط التساوي. يعني إذا أردت أنا بالجنيه المصري أشتري ريال قطرية أو ريال سعودية لا يشترط التساوي وإنما يشترط القبض. لكن لو ريالات سعودية بريالات سعودية أي زيادة من الربا المحرم، ذهب بذهب أي زيادة من الربا المحرم. ولذلك من الأخطاء الشائعة إن المرأة مثلا عندها ذهب قديم فتقول أنا أشتري لي ذهب جديد، وتذهب لتبيع هذا تقول لا أنا أريد بهذا أوزن القديم، فيقول لها هذه وزنها كذا نعطيك بها ذهب جديد وزن أقل أو نفس الوزن وتبتعي فرق. الزيادة هنا ربا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ربا نعم ربا. طيب وهل هناك صائغ يقبل ياخذ ذهب قديم ويعطي ذهب جديد بالوزن نفسه؟ لا، لا يوجد. لكن الحل، ما الحل؟ الحل هو بينه الرسول عليه الصلاه والسلام، في جاءه تمر جيد من تمر خيبر، لما فتحت خيبر، خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري، فجاء تمر من نوع جيد، فسأل عليه الصلاة والسلام قال أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل بهذه الجودة؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نبتاع يعني نشتري، نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني حسب العبد والطلب حسب السوق. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا إنه عين الربا، وهذا نفعل بيع الجمعة بالدراهم، الجمع النوع الرديء، ثم اشتري بالدراهم جنيبة النوع الجيد، جنيبة النوع الجيد. كذلك الأخت المسلمة التي عندها ذهب قديم تبيعه ثم تشتري ذهبا جديدا كيفما شاءت، كما لا تستبدل خادم بجديد، لأن خادم بجديد الصائغ لا يقبل أن يعطي نفس الوزن إلا بأخذ فرق، والفرق ربا، أو بوزن زيادة وزيادة ربا. الذهب الذهب مثلا بمثل، يعني وزن واحد لابد من هذا. إذن الذهب والفضة والنقود الورقية، ولذلك تبه هنا إلى قرار آخر للمجمع، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، القبض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. يبقى نشتري ذهب بالتقسيط هذا ربا، نشتري فضة وندفع فرق فضة بفضة هذا ربا. إنما ممكن أن أشتري الفضة بنقود ورقية، أو الذهب بفضة، أو الفضة بذهب دون التساوي، ولكن مع القبض في المجلس، مع القبض في المجلس. إذا هنا قرار المجمع النقود الورقية نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام، أحكام الربا، لاحظوا أحكام الصرف الذي يمكن يؤدي إلى الربا، أحكام الزكاة أيضا. فإذا هنا النقود الورقية تأخذ نفس الحكم، حكم الدينار الذهبي والدرهم الفضي في التبادل. في التبادل لابد من القبض في المجلس ما دمنا نشتري دنانير أو دراهم بنقود ورقية، أو نقود ورقية بنقود ورقية أخرى، لابد من القبض في المجلس، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. هذا قرار أيضا للمجمع. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، أرجو أن ننتبه إلى هذه الأحكام، أن الربا من الأمور التي تعتبر من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات والعياذ بالله. فلا بد أن نحتاط لأنفسنا عند تبادل ذهب بفضة أو بنقود ورقية. الأمر سهل، قبض في المجلس. والقبض أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضلات، القبض يخضع للعرف، يعني ما يعتبر قبضا عرفا فهو قبض شرعا. ولذلك المجمع أفتى بالآتي: الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، الشيك الحال الذي له رصيد يعتبر قبضا، الحوالة كالإقباض، وهذا من قبل معروف الحوالة كالقبض. فإذا هنا يتم القبض، ولذلك هناك القبض الفعلي والقبض الحكمي. يعني لو أردنا أن نشتري نقودا من بورصة النقود، القبض الفعلي والقبض الحكمي. في القبض الحكمي أن تنتقل النقود إلى حسابي، الفعلي أن توضع في الحساب بالفعل. لأن نجد في البورصة في أشياء سنأتي إليها فيما بعد إن شاء الله، لكن يهمنا الآن هو الزكاة. فالزكاة إذن على الذهب وعلى الفضة وعلى النقود الورقية، والله عز وجل هو الأعلم بالصواب. ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على خير البشر وعلى آله وصحبه، وأن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
البياد نجا يا جور أو احتكار أو أيمان زور الله البياد نجا أو احتكار أو أيمان زور تجارات قد رابحت وأخرى كاسدة على مر العصور تجارة والله لن تبور.